وفجأة أصبح الأمن العام بجزء منه، بكل هذا منوط للسلطات الأمر الواقع أو السلطات المؤقتة أن تكشف عن الأمر، أصبح جزء من الحالة واشترك في الهجوم، وباتت عملية تأديبية للسويداء. الآن يجري الدخول على قرى ويجري اختطاف نساء وسبي نساء، ويجري أيضا يعني سرقة المنازل وأحراقها، وأعداد هائلة تجري. يعني هذا النفير العام كيف يحصل لولا أنه في احتضان من سلطة الأمر الواقع، ولولا أنه يتم سلطة الأمر الواقع.
استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة للمسعفين شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. كما نشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات توثق مطاردة واستهداف مسيرات الاحتلال طفلا وسيدة كان يبحث عن الطعام والماء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهادهما فيما قصفت مسيرات الاحتلال منازل بمخيم البريج وسط القطاع. أصيب شاب بجروح فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتقالها 3 مواطنين فلسطينيين. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد حسن بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في شارع فطاير. كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية أحياء في نابلس وحاصرت مداخل مستشفى الرفيدية، كما اقتحم الجنود الصهاينة طوارئ المستشفى، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام حي المعاجين في نابلس وتفتيش منازل الفلسطينيين. أصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس أن الردود الأفعال والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها 2.25 مليون إنسان. وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يجوع ويعطش، فيما الآلاف من شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبة الدول بالخروج عن الصمت والتحرك لكسر الحصار وإدخال المساعدات فوراً. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو عدوان أمريكي إسرائيلي وإيغال في التوحش والإبادة والتجويع والقتل، وأنه تجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية. وفي بيان صادر عنه أشار الشيخ قاسم إلى أن الصمت العالمي تجاه ما يحدث في غزة يشكل إدانة للأنظمة والمسؤولين. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها ستواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. استشهد وجح فلسطينيين خلال استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. جيش الاحتلال يواصل اقتحامه لمدينة نابلس بالضفة الغربية ويعتقل عددا من الفلسطينيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا، حدث وحوار. الضربات اليمنية تشن الاحتلال. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب 00989937942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013762، و 22013848. لم تتوقف ضربات القوات المسلحة اليمنية على كيان الاحتلال حتى ليوم واحد منذ بدء عمليات الإسناد، فالضربات اليمنية لم تقتصر على تعطيل الشحن، بل شملت أيضا استهدافات دقيقة لأعماق الكيان، أبرزها استهداف ميناء إيلات ومطار بن غوريون ومنطقة النقب باستخدام صواريخ باليستية من طراز ذو الفقار وطائرات مسيرة متطورة. وبينما حاول جيش الاحتلال التخفيف من حجم الخسائر، أكلت المقاومة إصابة الأهداف بدقة، وقد أثبت غرق سفينتين تجاريتين اليونانية إترنيتي سي وماجيك سيز خلال اقترابهما من الميناء قدرة الحوثيين على التحكم بمسار التجارة في البحر الأحمر، وأجبرت السفن الدولية على الانسحاب من خطوط الشحن المرتبطة بكيان الاحتلال، بحيث انعكست هذه الضربات بآثار كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا في مجالات التجارة، السيارات والطاقة، إذ كان يمر عبر ميناء إيلات نحو 5% من التجارة الإسرائيلية و50% من واردات السيارات التي توقفت بالكامل منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى تكدس عشرات الآلاف من المركبات. كما تعطلت مشاريع استراتيجية مثل خط أنابيب النفط إيلات عسقلان الذي ينقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، ومشروع السكك الحديدية العملاق الذي يربط بين إيلات وحيفا وأشدود بكلفة 27 مليار دولار، والذي توقفت أعماله بسبب تهديدات المقاومة البحرية. ورغم أن الاحتلال سعى إلى احتواء الكارثة عبر طلب تدخل أمريكي مباشر لاستهداف القوات اليمنية وتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة، إلا أن الفشل قد فاقم المشكلة عليه، خصوصا وأن الأهمية الاستراتيجية لإيلات لا تنفصل عن تاريخها العسكري. ورغم محاولات الاحتلال تحصين المدينة بجدران خرسانية وأنظمة دفاع متقدمة، أثبتت الضربات اليمنية أنها لا تزال هدفا هشا في عمق الكيان، وأن المقاومة قادرة على نقل المعركة إلى ما بعد الحدود التقليدية. في ضوء هذه التطورات يمكن القول إن أزمة ميناء إيلات ليست أزمة محلية فقط، بل هي مؤشر على تحول استراتيجي في ميزان القوى الإقليمي، لأن أنصار الله بوصفهم جزءا من محور مقاوم يمتد من اليمن إلى غزة، نجحوا في فرض معادلة ردع جديدة عنوانها اللامنفذ آمن للاحتلال. وقد أكد السفير اليوناني في مجلس الأمن أن ما يجري يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ما يعكس البعد العالمي للأزمة، ويظهر أن المعركة لم تعد فقط على حدود فلسطين، بل باتت تشمل خطوط التجارة والطاقة والملاحة الدولية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن ميناء إيلات بات شاهدا على الانكشاف الاستراتيجي للكيان المؤقت، وتحول من رمز للتوسع والانفتاح الاقتصادي إلى شاهد على انكماش القوة وضعف الردع، وأن المقاومة فرضت واقعا جديدا لم يكن أحد يتوقعه قبل أعوام، واقع يعيد تشكيل خريطة الصراع ويثبت أن المعركة مع الاحتلال باتت تمتد من صعدة إلى عسقلان ومن غزة إلى البحر الأحمر.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
العدو الصهيوني اعترف بنفسه، مطار بن غوريون انضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
والصاروخ عمل حفرة بعمق 25 متر، والرحلات الجوية اتلغت، والقطارات توقفت، وملايين المستوطنين والإسرائيليين اتخبوا في الملاجئ زي الفئران. يعني بالعربي، صاروخ واحد رج كيان كامل.
في الواقع إسرائيل تمتلك 9 أنظمة دفاع جوي وليست 4. لا يمكن لا للجيش الأمريكي ولا لجيش الاحتلال أن يضمن إسقاط كافة الصواريخ القادمة. هذا الصاروخ صاروخ فلسطين 2، مداه 2150 كيلومتر، يعمل بالوقود الصلب.
في هزة وصفت بالاستراتيجية وغير المسبوقة، صاروخ باليستي يحمل رأسا متفجرا ضخما يخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، ويضرب واحدا من أكثر المواقع تحصينا في إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي.
وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا سيادة العميد عبد السلام عامر من اليمن، الخبير العسكري والاستراتيجي، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. استجابة لله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واستجابة لنداء أخواننا في غزة، فقد استنصرونا الأخوة الفلسطينيين المجاهدين في قطاع غزة، بل طالبوا من جميع أخواننا وأخوانهم العرب والمسلمين بأن يساعدوهم فقط بالماء والسلاح والغذاء والماء والدواء، فلم يستجيبوا لندائهم واستغاثتهم جميع الزعماء والملوك والشيوخ العرب من أول العدوان إلى اليوم، وخذلوهم. بل هناك دول عربية شاركت إسرائيل في عدوانها على غزة وحصارهم، وقاموا بمد الكيان الصهيوني بجميع ما يحتاجه بجسر بري من دبي والمملكة العربية السعودية والأردن إلى داخل تل أبيب، وقاموا بالحصار الخانق على أخواننا في غزة من الدول العربية المجاورة لها، إرضاء للكيان الصهيوني المحتل والغاصب والمجرم والقاتل للنساء والأطفال والشيوخ داخل قطاع غزة ليلا ونهارا، وتدمير كل البنية التحتية لقطاع غزة، وتدمير كل مقومات الحياة فيها. أخي الكريم، ولم يلبي نداءهم واستغاثتهم سوى اليمن بقيادة الأخ السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة اليمنية المباركة قائد المسيرة القرآنية حفظه الله. وجه القوات المسلحة بمساندة أخواننا في غزة بكل ما نملك من قوة، سواء بالصواريخ المجنحة والبلاستية أو بالصواريخ الفرد صوتية أو بالطيران المسير، وبقوة الله تم إسناد ودعم أخواننا في قطاع غزة بالضربات الحيدرية داخل عمق أراضي الكيان الصهيوني الغاصب، وضرب الأهداف الحيوية والاستراتيجية له مثل المواني والمطارات الرئيسية للكيان الصهيوني المجرم مثل مطار اللد وميناء أم الرشداش وحيفا. ولا زلنا ندعم ونساند إخواننا في غزة حتى اليوم. والبيانات العسكرية المتوالية للأخ العميد يحيى سريع الناطق الرسمي للقوات المسلحة توضح تلك الضربات الحيدرية أولا بأول، وكذلك استمرارنا في الحظر البحري على سفن العدو الإسرائيلي والسفن المتعاونة وضربها وإحراقها وإغراقها إلى عمق البحر مستمر منذ إصدار قرار الحظر حتى اليوم، رغم ما تتعرض له اليمن من عدوان أمريكي وإسرائيلي نظرا لمواقفنا الأخوية مع غزة.
نعم، شكرا لسيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ محمد الموشكي كتب لنا في مشاركة: لجوء العدو الإسرائيلي لاستخدام الطائرات المسيرة بدلا من الطائرات القتالية في قصف اليمن يشير إلى وجود تحول في أدوات المواجهة، وهو ما يعكس أمرين مهمين: أولا، فاعلية المنظومة الدفاعية اليمنية والتي أعلن مؤخرا امتلاكها، والذي يبدو أنها أصبحت قادرة على رصد وتعطيل أو إسقاط الطائرات القتالية، ما دفع العدو إلى تجنب المغامرة بخسارة هذه الأصول الجوية باهظة الثمن. ثانيا، اعتماد العدو على الطائرات المسيرة يؤكد أنه بات يبحث عن وسائل أقل كلفة وأكثر قدرة على التسلل، وإن كانت أقل تأثيرا من الناحية التدميرية، ما يعكس خوفا واضحا في من المواجهة المباشرة. وبالتالي فإن هذا التحول يعد اعترافا ضمنيا بتقدم الدفاعات الجوية اليمنية وقدرتها على تحييد الأسلحة الهجومية الأكثر تطورا لدى العدو. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الضربات اليمنية تشل الاحتلال، نرحب بسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بكم سيد الكريم وبجميع المستمعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل خير
في جميع كل حرارة العالم تحفظاتكم هي فعلا ملهمة للجميع وتتقاعد على حكاية وتحفظ الإيمان.
بارك الله فيكم. سيادة اللواء، ما أهمية ميناء إيلات الاقتصادية بالنسبة للاحتلال؟
بالنسبة لأهمية ميناء إيلات سيد الكريم، هو يعتبر أنه شريان للعدو الإسرائيلي الخاص بإمداداته الرائعة التي من كامل الشرق. طبعا أغلبها كانت هي تعتبر الآليات والسيارات والمواد الأخرى التي كانت يحتاجها الكيان، وكانت تصدر منها صاريخ الفرسات وغيرها من القاعد التي كانت تطلبها بعض من الشركات في الهند أو الصين أو خلاف عائلة أوكرانية. هذا وللقرن الأفريقي إذا أن إغلاق ميناء أم فشراش أو حيلات نسميها بعض هو يعتبر ضربة وسطحة كبيرة جدا، وخاصة أنه قاعد من جبل الإسرائيلي نفسه من جبل مدير ميناء إيلات، وهو يقول أنه سيتم أو سيتم إغلاقه، كان ضربة أسبوع وتم إغلاقه الآن مش المدة التي حددها مدير الميناء، ويقول أنه سيتم إغلاقه إلى أجل غير مسمى، لا يعني أنه إلى أن تتم أو تنتهي تلك الحرب على غزة، إنما أننا لم تكن الحرب اليمنية أو الحصار البحري اليمني على العدو الإسرائيلي إلا إذا توقف الحرب في غزة وتوقف العدوان والحصار.
نعم. طيب سيادة اللواء، بالنسبة لمطار بن غوريون، ما أهمية هذا المطار من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية بالنسبة لكيان الاحتلال؟
بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي هو يعتبر مطار المسموه بن غوريون، ومطار الرئيسي الأول الدولي في كيان العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وهناك المطار البديل أو أنه الاحتياطي الذي يقوم دوليا هو مطار رامون. لكن المطار الواجهة الذي ألمها العرب والتي جازلت من عشرات السنين هو مطار بن غوريون، وهو واجهة إسرائيل من ناحية الإمدادات الجوية ونقل المسافرين. فعملية استهداف هي الآن تعين أن أغلب شركات العالم الطيرانية هي تتبع أنظمة أو لها معايير أنه إذا كان هناك أي تهديد حتى محتمل في أي مطار في أي دولة في العالم أن تتوقف جميع الرحلات وجميع الملاحة إلى ذلك المطار. لذا أن الضربات المياه المستمرة منذ أن تم الإعلان عن إغلاق مطار بن غوريون أو أنه أصبح محظورا وأنه أصبح نعتبره يعني محل العمليات العسكرية اليمنية، قامت تلك الشركات الاستجابة للقرار اليمني، وكلما أنت المدة التي تحددها تلك الشركات تأتي الضربات اليمنية وتتجدد العمليات الإغلاق وعمليات توقيت أو تسيير الرحلات من قبل الشركات العالمية. طبعا أنا أتكلم عن الشركات الأوروبية يعني مثلا اللوفتهانزا سويسرلاند، حتى البريطانية حليفتهم أو رفيقتهم الذي أنشأت الكيان بريتش لاين، وأخر الأمريكية، جميع هذه الشركات توقفت بالكامل. الشركات الصغيرة هي من لا زالت تتعامل، وللأسف بعض من شركات الطيران العربية خاصة الإماراتية، فهذه طبعا لا تغطي الحاجة لما يحتاجه العدو. العدو هو يحتاج طائرات شاحن وطائرات نبلة كبيرة، لكن هذه الضربات فعلا بجعله أصبح يعني شبه عزلة عالمية، وحتى من حيث الجانب النفسي، من حيث الجانب إسقاط الهيبة التي كان يصورها العدو الإسرائيلي أنه يمثل قوة ردع عظمى، وأن أجوائه آمنة وأن موانئه آمنة، وأن من أتى للاستيطان في فلسطين كأنه يعني يعيش في الجنة. هذه تم إسقاطها سواء الأمنيات المستمرة من جهات الدول، وحتى تم قتلها بشكل أكبر في عملية الوعد السابق الرضا أو ما يسموه حرب الإثنى عشر يوما. يعني هنا نحن نعتقد أن العمليات إن كانت العمليات اليمنية متباعدة أو أن كانت ليست بتلك الكثافة يعني كالموجات التي كانت تطلق من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن يعتقد الإسرائيليين أن هذه الضربات أيضا مؤثرة بشكل كبير في المراحل تفاعلها الإغلاق يعني، وهذه تعتبر النتيجة لكل تلك الجهود أو لكل تلك الضربات. ونحن نعتقد أن مطار بن غوريون هو سيكون مصيره كمصير مطار ميناء إيلات، وحتى أيضا ميناء حيفا، وتدخل في في قرار الحاضر وفي الاستهداف اليمني. لكن أعتقد أنه نظرا أيضا للقدرات التي تمتلكها اليمن أو ما تحفظ نفسها اليمن من أجل أن تنفذ ذلك القرار، نحن نعتقد أنه ربما الأيام القادمة
طيب نعم. طيب سيادة اللواء، السفير اليوناني في مجلس الأمن أكد أن ما يجري من استهداف اليمن لميناء إيلات ومطار بن غوريون يهدد سلاسل الإمداد العالمية، هل يعني ذلك أن المعركة خرجت من حدود فلسطين؟
نعم، هم طبعا نتكلم بذلك الكلام، طبعا هو يحاول على حقيقة هو ميناء إيلات لا يعني اليونان بعيد، لا يعني يعني أنه يهدد المنع أو الإمدادات في أوروبا. يعني هي الحقيقة سفر الذي تم إغلاقها في يوم السابع والتاسع من هذا الشهر هي كانت لشركات يونانية، يعني صحيح أن العلم كان بيبيريا لكن الشركات هي يونانية، وأيضا خرجت الحضارة اليمنية ولم تستجب للنداءات التي تقصدها كانت البحرية اليمنية. ونحن نعتقد أن الإنسان يريدون كسر الحضارة اليمنية إذا ما تم مرور تلك السفن، يعني بتلك الطرق المنطوية التي تزوير للمكتبين والوجهاتها ومن المستفيد من الحمولات، هذه جميعها تفشلت.
طيب بعد أن نجحت القوات اليمنية في فرض معادلة ردع جديدة عنوانها ألا منفذ آمن للاحتلال، كيف سيتعامل الاحتلال برأيكم مع التجارة البحرية؟ هل يعني له من الموانئ التي بإمكانها التغطية على عجزه وفشله في إيلات؟
يحاول أن يستعيدوا عن ما تجدوه من الإمدادات الآتية من الشرق، حاولوا تأثيرهم من الغرب يعني عبر البحر الأبيض المتوسط، لكن هناك بعض من الإمدادات أو من تلك يعني العطاء الذي يحتاجونه من الشرق، هم يقومون يعني بعمليات شاقة من أجل أن تصل إلى كيان العدو عبر الطريق الآخر البعيد وهو طريق آخر الرجاء الصالح، وهو طبعا يكلفهم الكثير جدا من الخسائر سواء من حق النقل وبعد المسافة التي تقطعت ثلاث مرات إضافة إلى التأمينات، لأن هناك يمرون من في منطقة ما بين البحر العربي والمحيط الهندي، تعتبر منطقة ليست آمنة تماما ضمن من 500 إلى 600 ميل بحري، فهناك الشركات الخاصة بالمملكة العربية تطلب التأمينات بتصل في بعض المرات إلى 200 إلى 300%.
طيب اسمح لي سيادة اللواء أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا نأسف لبعض الرداء الموجودة في الصوت، يعني هذه الاتصالات في بعض الأحيان يعني تكون بهذه الصورة، وهذا شيء خارج عن إرادتنا. نعود إلى ضيفنا سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن بالسؤال الأخير. سيادة اللواء، برأيكم يعني في ظل هذه التطورات الواقع الآن، الساحة بأي اتجاه تسير، وما الذي ينتظرنا خلال الساعات والأيام المقبلة باختصار لو سمحت؟
نعم، أنا أعتقد سيد الكريم أن الصهيوني يعتقد المساعدة الأمريكية والأوروبيين أنهم يريدون تنفيذ أجندة تنفيذ مخططهم، وهو تجويه أهلنا وشعب غزة ونقلهم إلى الجنوب وإبادتهم بالجوع وبالقنابل والصواريخ من أجل تهجيرهم. نحن نعتقد أن هذا هو المخطط الصهيوني الأمريكي ومن معه من هذا، لكن نحن نقول أنه طبعا المشاركة العربية للأسف، يعني أولئك الصامتون وأولئك أيضا المتمعون مع العدو الإسرائيلي، لكن نحن نقول أن أعتقد محور النظام الأمريكي ظل صامتا أن هناك أيضا أعمال يقومون بها مهددة، سواء كبيرة الوجود لحزب الله ولكل الأحزاب المتوالية يعني والحركات من حركة الأمل وكل المناصرين لحزب الله محرضون ومهددون من تهديد وجودي. هذا طبعا أنه سيشمل ما تقوم بمثال اليمن الآن من قوة إسناد وقود، ربما أنه لن يظل بهذا النمط وبهذا الشكل، ربما يكون هناك متغيرات في المنطقة. يعني نحن لن نعتقد أننا سنكون فاعلين إذا ما كانت الضغطات عبر الجو تقطع من 2000 إلى 2500 كيلو متر. نحن نعتقد أنه يجب أن تكون المعركة مباشرة وقد تمس مباشرة. ربما أنا أعتقد أن هذا يكفي أن نقول أنه ربما تقلب الطاولة في أي لحظة، سواء من اليمن سواء من الجبل الإسلامي الإيراني الأعلى، يعني هذا يعني لن يظل الحد إلى هذه الدرجة، ولن يظل جميعنا متفرجون على ما يحدث من جرائم في
أحسنتم. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم من وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعى من أول هزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع المشاركات التي وصلتنا. الأستاذ محمد، الدكتور محمد الدوراني الكاتب والباحث السياسي، أيضا شارك بدوره في هذا اللقاء وبعث بمشاركة تحدث فيها حول موضوعنا الضربات اليمنية تشن الاحتلال. نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن الضربات اليمنية أثرت تأثيرا مباشرا على الكيان الصهيوني من خلال استهداف مواقع حساسة، وطيلة هذه الفترة فترة العدوان على أبناء غزة هذه الضربات التي استهدفت المنشآت الإسرائيلية، وأيضا استهدفت مطار بن غوريون أو مطار اللد في تل أبيب في إسرائيل، وحيث أن اعترافات الكيان الصهيوني بأن هذا المطار أصبح مغلق وأصبح لم يعد هذا المطار يقدم أي خدمات للصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية، وأيضا ميناء تل أبيب، وهنالك مواقع كثيرة تأثرت من الضربات اليمنية. أيضا بأننا نجد بأن صباح اليوم كان مرعبا للكيان الصهيوني وللصهاينة، فعاشت يافا المحتلة تل أبيب فجر اليوم مع استيقاظ ملايين المغتصبين الصهاينة على دوي انفجارات هزت قلب الكيان في هجوم صاروخي استهدف الكيان الصهيوني من قبل اليمن، وحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية ومنها صحيفة معاريف العبرية لم تخف ارتباك المشهد، وكتبت في عنوانها بأن اليمنيون لا يهدؤون، وصاروخ صباحي يخترق الدفاعات، مشيرة إلى أن سلاح الجو الصهيوني حاول اعتراض الصاروخ ولكن دون جدوى. لذلك يعد ضربة نوعية لمنظومة الدفاعات الجوية التي تروج لها حكومة الاحتلال لكي تطمن رعاياها من الصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية بأنهم قادرون أن يتصدوا لأي هجوم، وقد بان ضعف الجانب العسكري لدى الكيان وبالأخص القبة الصاروخية عندما تحركت الجمهورية الإسلامية ودافعت عن الجمهورية الإسلامية من خلال استهدافها للكيان الصهيوني، فكانت ضربات الجمهورية الإسلامية مسددة وأثرت تأثيرا مباشرا على العدو الصهيوني، ولم تعد هذه القبة التي يتغنى بها العدو الصهيوني وأمريكا ذات جدوى أمام المواجهة العسكرية. ولذلك اليمن يتصدر الموقف لأنه لا زال يدعم ويساند الشعب الفلسطيني الذي يشاهد الجميع حجم الإبادة التي يقوم بها هذا العدو، وأيضا المجاعة الكبيرة والتجويع والحصار الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، وهذا الشيء الذي لا يقبله أي إنسان مؤمن يخاف الله، وأيضا أي إنسان في العالم بكله يحمل ذرة من إنسانية وقليل من الإنسانية، وهو يشاهد أبناء غزة يموتون جوعا أطفالا ونساء، وفي ظل عالم يتحرك حسب ما هو القوي، وأمريكا هي راعية لإسرائيل وتدعم إسرائيل في استمرار قتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، وعلى العالم أن يتحرك بكل ما يستطيع في حتى إيقاف هذه الحرب أو هذا العدوان الغاشم والإجرامي والحصار والإبادة الجماعية، فهو تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية وفي كل وبالأخص الأمة العربية التي تخلت عن موقفها ونسيت دورها في حماية نفسها وفي صيانة شعوبها وفي حماية مقدساتها وفي مواجهة أعدائها الذين يستهدفونها في كل شيء، في ثقافتها، في اقتصادها، في مصيرها، في أمنها، وهم يتفرجون للشعب الفلسطيني الذي يدافع عنا جميعا ويدافع عن الأمة الإسلامية جميعا. لذلك اليمنيين فضلوا أن يبقوا في موقفهم مهما كان حجم التحديات، والله كان إلى جانبهم ورعاهم في هذه المعركة. لذلك فإن الصواريخ اليمنية أثرت تأثيرا كبيرا على العدو الصهيوني وأربكت ذلك العدو، وبإذن الله أننا مستمرون والشعب اليمني مستمر والقيادة اليمنية مستمرة، وحتى إيقاف الحرب على قطاع غزة، ونحن نشاهد أبناء غزة ينادون وكل أبناء الشعب الفلسطيني ينادون ويناشدون الأمة الإسلامية، فهل هنالك من يتحرك؟ وهل هنالك من يعي؟ وهل هنالك من يخاف الله عز وجل وعقابه في حال تخلي هذه الأمة عن قضيتها وعن شعب فلسطين وعن وعن حماية نفسها. فلذلك القضية هي قضية مصيرية ولا يمكن التخلي عنها أبدا.
شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ مرتضى من العراق.
إن ما يفعله اليمن من ضربات دقيقة باتجاه الاحتلال لا شك إنها من الأشياء المهمة ومن الأشياء الضرورية والتي تدعو إلى الفخر والاحتزاز، وتدعو إلى يعني حقيقة إلى التأييد لها، وإنها ما لا شك فيه تعطي قيمة للمقاومة ودفعة معنوية اتجاه أنه كلما ظن العدو أن القادة انتهوا فإنهم لا ينتهون، وأهم من ذلك هو العزيمة والأسرار، ويعني تقاتلون قوما لبسوا القلوب على الدروع، هكذا اتخذوا من الثبات ومن من الحقيقة الإرادة الصلبة.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق. أيضا مساهمة من الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمع الشعب الإيراني والقيادة الرشيدة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، معكم أبو عبد الرحمن من اليمن. التحية للجيش واللجان الشعبية. هذه الضربات اليمنية، أتمنى يا أستاذ محمد لو يصور السؤال، لو أتمنى من القوات المسلحة اليمنية أن تحاصر دول التطبيع، أن تدمر السفن المصرية مع السعودية، وتحاصر النفط السعودي، وتحاصر الإمارات والأردن، أن تحاصر جميع المستلزمات، وتفرض حصار بري بحري جوي على دول التطبيع الملعونات الداعمة لإسرائيل، وخاصة النظام الوهابي السعودي. أتمنى سؤال، لو تقوم القوات المسلحة اليمنية ضرب السفن النفطية وحصر على الداعمة الإرهاب واشنطن الإرهاب، كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه، أمريكا الإرهابية الشيطان الأكبر، لو تم حظر السفن على جميع الدول الداعمة لإسرائيل وخاصة دول التطبيع، وأتمنى الجيش المضاربات للسفن النفطية المصرية والأردنية والمغربية والإماراتية والسعودية، أتمنى حصر السفن هذا وطوق عليها انحصار. الآن الشعب اليمني محاصر لحد اليوم، الآن عملتنا محاصرة، وأتمنى أن القوات المسلحة تستجيب لهذا الخبر وتقوم بحصار. التحية لكم، أقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود. وأتمنى إن شاء الله القوات المسلحة الإيرانية لا تفاوض إلا بالحديد والنار.
نعم، شكرا للأخ أبو عبد الرحمن من اليمن. بهذا لكن قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، ضربات اليمنية تشل الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الضعف نتيجة عدم وجود المنطق والقيام بالقتل، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2004. يبدأ الضعف الحقيقي وتراجع القوة بالنسبة إلى نظام سياسي ما عندما يفقد هذا النظام المنطق السياسي المقنع في عمله وشرعيته السياسية، وعندما يفقد النظام الشرعية السياسية ويكون عاجزا عن تبرير كيانه وأعماله، فإنه سيفقد حينئذ قوته المعنوية ويبدأ سقوطه، حتى وإن لم يبدو ذلك في الظاهر أو لم يدركه هو نفسه. فهم سكارى بالسلطة والشهوة إلى درجة لا يدركون ما يفعله بهم ضعف المنطق وفقدان شرعيتهم السياسية في العالم. يهنئ المجرم الصهيوني أي شارون لقتله الشيخ أحمد ياسين أو اغتياله الشهيد الرنتيسي، ترى ما هو استدلاله على ذلك؟ يدعون أن إسرائيل تدافع عن نفسها، يا للعجب. وهل للمستبدين في العالم منطق غير ذلك عندما يقمعون ويشتتون ويعذبون معارضيهم؟ إن كل العناصر الخبيثة والمعروفة بالديكتاتورية والخبث في العالم تقمع معارضيها بهذا المنطق نفسه وتدعي الدفاع عن النفس. إن كيان العدو يدعي أنه يدافع عن نفسه، ترى هل كان بإمكان الشيخ أحمد ياسين ذلك الرجل العجوز المشلول المقعد أن يفعل شيئا سوى الكلام والتفكير؟ أنتم يا من تدعون أنكم مع حرية التعبير والفكر، لاحظوا أنهم يضربونه ويقتلونه ثم يقدم هو التهنئة. انظروا إلى الوقاحة التي بلغت هذا الحد، فهل اقتنع العالم بذلك؟ أبدا. فالغربيون أنفسهم والرأي العالمي لم يرتضيا ذلك، وهذا يعني فقدان الشرعية السياسية، وأنهم لا يمتلكون المنطق، وما يقولونه لا يحظى بقبول أفكار الرأي العام المنصف في العالم. دعوة الصهاينة الكاذبة للسلام، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2003. منذ 25 عاما والشعب الإيراني يطلق الشعارات ضد إسرائيل. لقد حذر الشعب الإيراني في شعاراته مرارا من الثقة بدعوة الصهاينة الكاذبة إلى السلام. إن العالم العربي كله والعالم الإسلامي يريان اليوم أمامهما الأوضاع الفلسطينية المأساوية، واليوم حيث داس مسؤولو الدولة الصهيونية الغاصبة بأقدامهم على الوعود والالتزامات كلها مع البلدان العربية والأطراف الفلسطينية، فإنهم لم يكترثوا للجميع، كما أنهم لا يعيرون أهمية لأي من الالتزامات الدولية، وباتت الشعوب تدرك الآن مدى صدق شعارات الشعب الإيراني. كذب الكيان الصهيوني في الدعوة إلى السلام. من كلمة لسماحته خلال لقائه جمعا من الفصائل الجهادية الفلسطينية عام 2010: لقد تضرر كل فلسطيني انسحب من خط المقاومة. إن العدو الصهيوني ليس صادقا في الدعوة إلى السلام، حتى لو افترضنا صدقه فليخسأ لأنه لا يمتلك الحق هنا، ولكنه ليس صادقا. إن طريق القدس وطريق فلسطين وطريق إنقاذ القضية الفلسطينية وحلها ليس إلا طريق الكفاح، كما ذكر السادة ذلك. وأنا أشعر بالسرور لأنني أرى أن هذه القضية متفق عليها بينكم وكلكم تؤيدونها. وكل من لا يسلك هذا الطريق فإنه يوجه ضربة إلى قضية فلسطين، علم أم لم يعلم. فإن علم فإن علمه خيانة، وإن لم يعلم فهذا عن جهل وغفلة، وهو يشكل ضربة للقضية الفلسطينية. ليس أمام فلسطين من طريق سوى المقاومة، ويجب عليهم أن يصرحوا بذلك وأن يطالبوا به، كما يجب على الحكومات الإسلامية أن تردد ذلك. مخطط السلام الخادع وكذب كيان العدو. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999: إن الصهاينة وداعميهم الحكومة الأمريكية هي أهم حماتهم، يخططون لأن يستغلوا عنوان السلام، فهو شيء جميل للغاية، ولكن أين ومع من؟ لقد دخل شخص بيتكم وحطم الباب بالقوة وضربكم وأهان أسرتكم وأولادكم واستولى على 2.5 من الغرف 3 التي تملكونها، ثم يقول بعد ذلك: لماذا تشكوننا دائما إلى هذا وذاك ودون جدوى وتتشاجرون وتعارضون؟ تعالوا لنتصالح. ترى هل هذا صلح؟ إن السلام يكون عندما تخرجون من البيت، ولو كانت هنالك حرب بيننا فليصلحوا بيننا. لقد سكنتم بيتنا وارتكبتم كل هذه الجرائم، ولو استطعتم ارتكاب المزيد من الجرائم الآن لما قصرتم في ذلك، وتدعون إلى السلام؟ إن النظام الصهيوني يشن الآن الهجمات على جنوب لبنان بقوة، لا على المجاهدين بل على قرى ومدارس جنوب لبنان. لقد هوجمت قبل بضعة أيام مدرسة في جنوب لبنان وقتلت مجموعة من الأطفال الصغار، علما أنهم لم يكونوا قد قاموا بأي مقاومة أو حملوا الأسلحة. هذه هي طبيعة المعتدين. عندما دخل الصهاينة لبنان أو حينما ارتكبوا تلك المذابح الجماعية في دير ياسين والأماكن الأخرى، لم يكن كل ذلك بسبب فعل قام به أحد، الأهالي لم يكونوا قد فعلوا شيئا باستثناء بعض الشباب العرب الغيارة الذين كانوا يحاربونهم، وكانوا يخاطبونهم قائلين: لماذا دخلتم بيوتنا وارتكبتم هذه الأعمال؟ لكن أولئك الأهالي الذين كانوا يتعرضون لظلمهم ويطردون من مزارعهم وقراهم عبر المجازر الجماعية التي ارتكبت بحقهم، فإنهم لم يكونوا قد فعلوا شيئا، وبناء على ذلك فإن طبيعة هذا النظام هي العدوان. لقد تأسس النظام الصهيوني أصلا على أساس الظلم والعنف والقسوة، وهو يمضي الآن على ذلك، ولم يكن ليتقدم لولا ذلك، ولن يتقدم في المستقبل إلا بذلك. أتطالبوننا بالمصالحة مع هذا النظام؟ أي مصالحة؟ ولو أنهم اقتنعوا بحقهم، أي سلموا البيت وهو فلسطين إلى أصحابه ومضوا لشأنهم، أو استأذنوا دولة فلسطين لبقاء عدد منهم أو كلهم في هذا البلد، لما تعرض لهم أحد. إن الحرب هي نتيجة دخولهم بيت الآخرين غاصبين وظالمين وإخراجهم منه، ولا يزالون يظلمونهم، وهم الآن يظلمون كل بلدان المنطقة ويشكلون تهديدا للجميع. وبناء على ذلك إنهم يريدون السلام مقدمة للاعتداءات الجديدة، وإذا ما أقر السلام فإنه سيكون مقدمة ليعتدوا فيما بعد بشكل آخر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أنت الرزاق تهوي إليك. عليك الجبال حتى الأعماق، أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الأول أنت الآخر، لا عزة لك.